بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج الدنيا يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلاتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت البار. صفوة بحقوات، في سؤال على الدروس الماضية. في سؤال أخوكم الجزئية اللي وصلناها. إذا التوحيد العرفاني في الواقع تقريبا في عندنا سبعة أو أربعة. أول بحث كان عبارة عن بيان العلاقة بين الوحدة والكثرة عند المشاء، الحكمة المتعالية والعرفان، ثم الحيثيات، وهي ألحاء الحيثيات بيناها لكي نبين ألحاء تحقق الكثرة، العلاقة بين الوحدة والكثرة، وبناء على هذه العلاقة كيف يمكن أن نتصور الكثرة في الحكمة المتعالية وأيضا في العرفان، بيناها. هذا كان البحث الثاني. والبحث الثالث كان عبارة عن الأمثلة التي يذكرها العرفاء لبيان هذه العلاقة بين الوحدة والكثرة، والتشبيهات والأمثال مثل المرايا و المختلفة للشخص الواحد التي تعكس صورة شخص واحد، موجود البحر، النقطة والحرف والنور وغيرها. هذا كان البحث الثالث. البحث الرابع إلى اليوم إن شاء الله بناخذه، وهو البراهين، براهين إثبات الوحدة الشخصية للوحدة. إذا تكلمنا عن البرهان في العرفان، في العرفان ما عندنا براهين، العرفان يزيد عن مكاشفات، يعني أظهر التجربة العرفانية تنكشف لهم هذه الحقيقة، يشاهدون الوحدة الشخصية الإطلاقية، ولكن إلا غير هؤلاء ما صار عندهم مشاهدة إلى الحقيقة، ما صار عندهم كشف، سواء كانوا من أهل السير والسلوك، يعني ممكن يصير عندهم مستقبل أو لا أصلاً، لا يعني أصلاً ممكن جو السير والسلوك والبحث عن الكشف الواقعية بالكشف والشهود، هؤلاء يحتاجون إلى البرهان والدليل، ولذلك في كتب العرفان النظري يذكرون البراهين، ولكن هذه البراهين لهذه الفئة، للفئة لم يصلوا إلى كشف الحقيقة، أوصلوا إلى ملامسة الواقع، ملامسة الشهودية، لا زالوا عندهم قلوبهم، يعني القلب اللي مع الناس، نفوسهم فيها مليئة بالحجاب والظلمات تمنعهم من كشف الواقع، أو المعاندين أو الرافضين إلى تصور أو التصوير العرفاني للتوحيد. هؤلاء يحتاجون للأدلة والبراهين والحجج. البراهين المذكورة لإثبات الوحدة الشخصية للوجود على ثلاث أصناف. الصنف الأول له البراهين العقلية، الأدلة العقلية، وبدأت الاستدلال العقلي على الوحدة الشخصية الإطلاقية زين محي الديني بالعربي، واستمرت ابن تركة في تمهيد في شرح قواعد التوحيد قائد طعن الدين بالتركة، ذكر 6 أدلة على الوحدة الشخصية. ملا صدرة أيضا ذكر 3 أدلة عقلية على الوحدة الشخصية. هذا الكتاب كتاب العرفان النظري، أو بعبارة أدق دروس السيد يزدان فلاح، ذكر فيها السيد هذه الأدلة 3 المتقدمة، ومرت عليكم ما فيها شيء جديد، بس يبغى لها تبيين عرفاني. يعني لما مرت عليكم في رياضة الحكمة المتعلمة. الحين أبغي أعمقها أكثر حتى نفهم العرفان. الكتاب اللي عندكم اللي باللغة العربية له تقرير السيد عطاء أنزلي، ذكر فقط دليلين من الأدلة العقلية، في دليل من الأدلة حزبان ما ذكره. أمين النجار اللي هو في الواقع تفريغي للدروس أكثر شيء، يعني ما تصرف بالدروس وغير فيها، ذكر الأدلة الثلاثة. إحنا بنذكر 3 أدلة. أيضا تقرير للبرهان الأول إذا هو برهان الوجود الرقي اللي انتشرنا له، برهان إذا إحنا حللنا العلاقة العلية والمعلولية بين الوجود والرابط المستقل نصل إلى الوحدة الشخصية الإطلاقية. هذا التقرير تقرير السيد يزدان في الدروس يختلف عن تقرير أنزلي. تقرير عطاء أنزلي ليس هو تقرير السيد يزدان فناه، تقرير هو قرار الدليل. المقدمات شوي تختلف. بعد شوي إن شاء الله نذكرها 3. إذا أول صنف من الأدلة هو الأدلة العقلية برهانية. في عندنا أيضا الأدلة النقلية، الآيات القرآنية التي تدل على الوحدة الشخصية، أو الروايات من كلمات الرسول وأهل البيت عليهم السلام. وفي عندنا آخر شيء الدليل برهان التواتر سمي السيد الزفر. إذا براهين إثبات الوحدة الشخصية للوجود عقلية نقلية تواتر، لأن التواتر مركب من النقل والعقل، مركب إلى النقل والعقل. يعني وش يعني؟ أول شيء تعب من نقل لنا أن الوحدة الحقيقية هي وحدة شخصية إطلاقية من كلام العرفاء، أو اللي وصلوا إلى كشف الشهود مثل محي الدين طال الدين بن تركة، بل حتى غير الإسلاميين من الغربيين اللي صار عندهم كشفات ووصلوا إلى هذه الحقيقة وتكلموا عنها، أو من الهندوسيين والبوذيين وغيرهم اللي تكلموا عن إلا الوجود واحد وشيء إطلاقية. عندما نحصي عدد هؤلاء نجد أنه يصل إلى حد التواتر. على المستوى النقلي في تواتر، هذا التواتر إذا درسناه بالعقل دراسة عقلية، وش يعني دراسة عقلية؟ يعني هل توفرت فيه الشروط إن هذا ما اجتمعوا كلها، ما في أسباب مقتضيات تؤدي إلا أنهم يكذبون؟ شروط التواتر إذا اجتمعت، وإحنا نتابع كل ما نضاف شخص إلى المجموعة كل ما زاد مستوى احتمال الصدق حتى نصل إلى اليقين. برهان التواتر، هذا البرهان. ليش بدأني فيه مع أن السيد يزدان ما ذكرنا في الأخير؟ لأن برهان التواتر ما ذكره أنزلي الكبرى، حجفة برهان أنزلي كتاب اللي عندكم بالعربي حاضر في البرهان. وين حاطة الدستور اللي أسجلت لكم أدروه اللي آخر شيء بعد الحيثيات؟ أنزلي ذكر عبارات كثيرة شواهد على الوحدة الشخصية. هذه العبارات اللي ذكرها من عرفاء مسلمين ومن غربيين ومن بوذيين ومن هندوسيين، كثيرة من العبارات كلها تصب نفس المطلب، كلها تشير إلى الوحدة الشخصية الإطلاق. عشان كذا حين قلت لكم هذا يقرأ، ما يحتاج إن إحنا كل عبارة نقراها ما قلت أشرحها، ما يداعي. هو الهدف منها إلا هناك تواتر على هذا المعنى. هذا المعنى مو هو اختلقه ذهن عارف أو عارفين أو ثلاثة أو عشرة، هناك تواتر على مر تاريخ الإنسان. كثير من أصحاب الكشف والسير والسلوك أشاروا إلى الوحدة الشخصية الإطلاقية في عبارات مختلفة، ولكن لما نقرأها ونقارن فاضل نجد أنها تتكلم عن معنى واحد، حقيقة واحدة. أحياناً تكون التعابير غير ناقصة على حسب طريقة تعبير هذا الذي وصل إلى مشاهدة الواقع، وأحياناً تكون تعابير ناقصة عميقة، ولكن في الأخير كلها كل يعني العبارات التي ذكرها صاحب الكتاب كلها تشير إلى هذه الحقيقة الإطلاقية الواحدة. إذا برهان التواتر الذي ذكره السيد يزدان فنا تحت عنوان برهان التواتر من ضمن البراهين نقله السيد عطاء أنزلي إلى بحث الحيثيات، وخلاها شاهد في الأخير نهاية بحث الحيثيات لما تكلم عن الحيثية الشيئية قال لها في هذه الوحدة الشخصية الإطلاقية وأن الكل شؤون إلى هذه الوحدة. هذه ذكرت في هناك ذكرت هذه الآراء كشواهد على الكلام، في حين أن سيد يزدان فنا ذكرها كبرهان منفصل. واضح؟ إذا العطاء أنزلي البراهين عنده عقلية ونقلية، حتى البراهين النقلية ما سماها براهين، طلعاها من دائرة البرهان. حطاها شواهد. زين. البراهين العقلية برهانين عند أنزلي، برهان تحليل العلاقة العلية، علاقة العلية، والبرهان الثاني برهان اللاتنة. بالنسبة إلى السيدة الزنفنة ومقررة أميلة نجار كتاب ثاني ذكر البراهين العقلية النقلية وبرهان التواتر، ثلاث براهين. البرهان العقلي نفصل في البرهان الأول، برهان العقلي أول برهان وبرهان الوجود الربطي. برهان الوجود الربطي أول وجود الرابط الله سبحانه وتعالى. أمس بينا ذكرنا أن هذا البرهان يعتمد على تحليل علاقة العلية. المعلول من حيث هو معلول، ماذا نعلم المعلول؟ وش أقول أنا؟ أقول هذا مثلاً هدى معلول، نادى معلول، القلم معلول، الكأس معلول. وش نقصد بالمعلول؟ وش نقصد بالرابط؟ وش نقصد بالرابط يا أخوات؟ وش يعني غير مستقبل؟ حقيقة وجوده الفقر، يعني الفقر وجود؟ إذا أحسنت، يعني وجوده مو حقيقي، يعني وجوده مو ذاتي. لما نقول وجود رابط في الواقع في تناقض. وجود رابط، الرابط عنده وجود؟ لا، وجود رابط يعني وجود غير حقيقي، الوجود ليس ذاتي، لا وجود مرتبط بغيره، هذا ما له ذاتية. واضح؟ إذا المعلول من حيث هو معلول، قلنا أمس إن في تعريفين للمعلول، معلول يعني ما يحتاج في وجوده إلى العلة، ما تقومه العلة، العلة تفيض عليه الوجود. هذا تعريف مشائي. ولكن لما نقول المعلول هو الفقر، فقر محض. المعلول هو الرق، مو أن ذات أو شيء له علاقة بشيء آخر وهي علاقة العلية. فصار عندنا شيئين منفصلين في تصور المشاء، وإنما المعلول هو نفس الإيجاد، نفس عملية الإيجاد، نفس عملية الرق، نفس النسبة. إذا المقدمة الأولى أنا عندما نتأمل في المعلول من حيث معلوليته نجد أنه فقر صر، كما أن عندما نتأمل في الوجود من حيث موجوديته نجد أنه وجود صر. إذن الدليل الأول برهان الوجود الربطي يعتمد على التأمل في الكثرة. نحن عندما نتأمل في الكثرة نجد أنها فقيرة، فقر صر، لا استقلال لها مطلقا، وليست ذات فقيرة، ليست ذات فقيرة، ليس الشيء له الربط، له الوجود، لأن مجرد ما نصور الذاتية يعني أعطيناه نحو من الاستقلال. إذن هي عين الحاجة، عين الفقر، عين الحاجة، عين الفقر، هذا كله لا تصور عين يعني ذات ولها فقر، وإنما هي الفقر. واضح؟ هذا معنى المعدوم بالذات من قبل بينا. الحاجة هي ذاتها، وليس أن الحاجة عارض عليه، يعني ذات تعرض عليها الحاجة. حقيقتها الاحتياج، حقيقتها الفرق، العدم. هذا المقدمة. يعني أول شيء لابد نصحح تعريفنا للمعلوم، نطورها إلى المعلوم. ليس أنه ذات عرضت عليها العدم، مثلا أقول هدى موجودة، ندى موجودة، صديقة موجودة، ولكن محتاجة. ذات تحتاج، احتياجها في تحتاج في وجودها وفي كما واضحة لله. احنا اعطيناها ذاتية. هدى هي الاحتياج، ندى هي الاحتياج، صديقة هي الاحتياج إلى آخر. واضح؟ المقدمة الثانية أن هذا المعلول الذي هو احتياج محض هو موجود، أمس بيناها أيضا، ولكن وجوده في غيره، وجوده في علته، وليس أنه له وجود. وجود المعلول وجود المعلول يعني ويش؟ يعني نفس العلة، في العلة، نفس العلة على أي مستوى؟ على مستوى الإيجاد. وجود الشيء هو عين إيجاده، مو أن له راك عملية إيجاد ثم وجد الشيء، لا، نفس عملية إيجاد، نفس النسبة. المعلول ليس له نفسية. واحنا نقسم الوجود، مر عليكم بحكم التعليق، إلى وجود في نفسه ووجود في غيره. وجود في غيره يعني في علته، يعني كل هويته هو الرابط. هذا الوجود الرابط، لا أخذتون له وجود في غيره. وجود في غيره يعني لا، وجوده ليس له أصلا، ما ولا درجة من درجات الوجود أصلا، ما له ذاتية. واضح؟ هذا هو الوجود الربطي أو الوجود الرابط. كل هويته هي الربط. وأما الوجود الذي في نفسه، وجود في نفسه يعني كيانه الوجود، هو ذات الوجود، حقيقة الوجود، حقيقته الوجود. أيضا يقسم إلى قسمين، وجود لنفسه ولغيره. وجود لنفسه يعني لا يحتاج إلى موضوع، الذات الإلهية وجود في نفسه لنفسه. وجود لغيره يعني يحتاج إلى موضوع، وهنا كلنا الأسماء والصفات. الأسماء والصفات وجود في نفسه هي الوجود، ولكنها حيثية للوجود. وجود لغيره يعني تحتاج إلى حيثية، حيثية تحتاج إلى موضوع، خصوصية صفة تحتاج إلى موضوع. هذا ثم هذا الوجود الذي لنفسه الذي لا يحتاج إلى موضوع أيضا يقسم إلى وجود بنفسه، وجود بغيره. وجود بنفسه يعني لا يحتاج إلى علة، وجود بغيره يعني تحتاج إلى علة، اللي هي توحيد الأفعال، أفعال الله. إذا وجود في نفسه ذات الإلهية، توحيد الذات، لنفسه توحيد الأسماء، بنفسه توحيد الأفعال. هذا اللي أخذتم في حكمة متعالية في تقسيمات الوجود، كيف نتصور الوجود وأنحاء الوجود، الوجود في نفسه وفي غيره. بعدين قسم الوجود في نفسه إلى لنفسه ولغيره، بعدين قسم الوجود الذي لنفسه إلى بنفسه وبغيره. كلامنا الآن عن المعلول، يعني الوجود الذي هو في غيره، كل هويته الفقر. هذا الوجود الرب، إذا كان كل هوية الفقر، كل هوية الرب، هو رب أصلاً، هو الرابطة. إذا لا يمكن أن نحكم عليه، لأنه مو شيء، هو مثل الوجود الحرفي بالنسبة للوجود الاسمي، الاسم الحرفي أصول. خير يلزم بناس يشبه بي، وذكر هذا التشبيه أعطى أنزليه، مثل لما حين نتصور صورة، صورة وشجرة، نفس وجودها هو إيجادها، مجرد ما توجهها للشجرة تنوجد، صح؟ نفس الإيجاد هو الوجود، نفس إيجاد الشجرة، هذا التوجه هو وجود الشجرة. إذا هذا الوجود الربطي، المعنى هو الإيجاد، نفس عملية الإيجاد، هذا الرابط. إلا ما عندنا خالق ومخلوق وعلاقة، علاقة المخلوقية والخالقية بينهم، وإنما نفس هذه العلاقة، نفس هذا الرب هو الوجود الخالق. وبالتالي لا يمكن أن كيف يتحمل حكم، يعني يقول مثلا صديقة موجودة، حمل نحكم عليها، نحمل عليها الوجود، أو نقول معلومة تتحمل ما تتحمل، لو لأنها وجود ربطي، ليس لها هوية مستقلة مطلقا، أي درجة من درجات الاستقلال ليست لها. إذا لا يمكن أن نحكم عليها، كل الموجودات عند ولا صدرة هي وجودات في علتها، يعني في غيرها. أو يكرر هذا المعنى دائما، بس إحنا ما نركز عليه، ما نركز له في الحكمة المتعالية في النهاية، حتى في المناهج الجديدة، ألا العلة تحيط إحاطة قيومية، إحاطة وجودية بالمعلوم، إحاطة وجودية. لا زال إحنا في ربانا لما نقرأ ذي الكلام، كثير منا يتصور أن إحاطة وجودية يعني لها وجود في دائرة وجود العلة، نعطيها مرتبة وجود، نعطيها وجود. في حين أن ولا سمرة لما يتكلم بهذه الطريقة هو يقصد الرأي العرفاني، ما يقصد الوحدة في عين الكثرة، يعني الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية. لا يمكن، لا يمكن. إذا قلنا إذا ما ندخل الوجود الربطي، إذا راحت العلية والمعلولية المستقل على نحو الاستقلال، استقلال المعلول على العلة. وإن ذات في الأسفار ولا صدر يقول إن هذا الأمه أبو فكرة الوجود الربطي من الأسفار التي ألهمني الله سبحانه وتعالى إياها لكي أقرب الفلسفة من العرفان. تقريبا هالمعنى، يعني بهالمعنى العبارة، وأتوقع أن شو اسمه عطاء أنزلي ذكرها العبارة في الكتاب أيضا في الهوامش. المهم، إذن هذا الوجود الربطي لا يمكن أن نحكم عليه، لا بالوجود ولا بالعدم، ما يتحمل حكم اصلا لانه ليس له استقلال مطلقا. كل حكم هو في الاصاله الى من؟ الى الوجود المستقل، الى العله. المعلول لا شيء سوى الرب، بالتالي لا يقبل الاحكام. لا نحكم عليه بالوجود والعدم، لا نحكم عليه بالكليه والجزئيه، ما نحكم عليه بشيء، ما يقبل الحكم، ما يتحمل الحكم، ما اصلا ما له ذاتيه حتى نحكم عليه. احنا اول شيء خلي يصير عندنا موضوع عشان بعدين يجي احكام هذا الموضوع. صار عندنا موضوع، عندنا موضوع عشان ندور وين المحمولات تتناسب. يصير عندنا جوهر عشان ندور الاعراض اللي تناسب. يصير عندنا وجود جوهري، وجود جوهري بينا من قبل، يعني مرتبة وجودية عشان ندور الحيثيات اللي تناسب المرتبة. أصلاً هذا وجود ربطي، يعني حتى مرتبة وجودية ما فيه. هذا معنى أنه ما فيه كثرة حقيقية. ليس إلا حضور العلة. ليس إلا وجود في العلة. هذا معنى الوجود في غيره، لأن أخذونا في الفلسفة. هذا معنى الوجود الربطي. الوجود الربطي أصلاً معناه أصلاً في تناقض. وجود ورابط. رابط يعني ما له وجود، وفي نفس الوقت نقول وجود. إذا هذا وجود ليس له، ليس ذاتي له. واضح؟ هذا منسوب إلى الوجود. ذاته والعدم. الحين نبغى نبين وش هذا النسبة؟ منسوب إلى الوجود. هل النسبة بالحيثية التعليلية اللي بيناها من قبل ولا فترة حطاها عشان يعلمنا وشو يعني حيثية تعليلية؟ حطاها للتعليم. ما في شيء اسمه عندنا حيثية تعليلية بحكم المتعالية في الواقع. لأن ولا فترة بعد ما يدخل الوجود الربطي تسقط التعليل، بمعنى أنه يحتاج حتى يتعين في وجوده يصير لمرتبة وجودية يحتاج للعلة. هالمعنى ما له معنى الحيثية التعليلية. لأن النسبة ليست نسبة إفاضة، ليست نسبة كما يعبر أبا أنزل نسبة إفراز، إفراز المراتب يعني إفراز الكثرة، وإنما النسبة نسبة إبراز وظهور مثل ما عبرت نور، نسبة إبراز العلة لبعض آثارها لبعض شؤونها، نسبة إبرازية وليست نسبة إفرازية. وهذه النسبة الإبرازية هي الحيثية التقريبية الشهرية اللي أخذناها من قبل. هذا تقرير أمين النجار، وأيضا استفدت من بعض تعابير عطاء أنزلي، ولكن تقرير عطاء أنزلي في الكتاب اللي موجود عندكم بالعربي يختلف شوي في المقدمة، في تبيين المقدمات، ولكن المقدمات هي نفسها. يبدأ من الكثرة والتأمل فيها، وشو معنى المعلول؟ يوصل إلى الحيثية التقليدية الشأنية. الحيثية التقليدية الشأنية هي توصلنا إلى الوحدة الشخصية الإطلاقية. لا يوجد موجود غير الوجود المستقل، باقي الوجودات كلها وجودات فيه. واضح يا أخواتي الدليل الأول؟ في سؤال؟ واضح؟ الدليل الثاني، البرهان الثاني، برهان صرف الوجود. هذا البرهان مو مذكور عندكم في الكتاب. هذا برهان حتفار عطاء أنزلي، لكنه موجود في كتب يداخل، في دروس يداخل. برهان صرف الوجود سهل، ما في شيء. أول حاجة الوجود، كيف عرفنا أن الوجود صرف؟ ما الدليل على الصرافة؟ الوجود صرف يعني لا ثاني له، لا يتكرر. لأنه هو متن الواقع الأصيل، الوجود هو الأصيل، هو متن الواقع، وبالتالي لا حتماً إذا كان الوجود هو متن الواقع إذا صرف لا يتقدم، لا يتكرر ولا يتسنى. مثل الماهية حد الوجود، الماهية تعينات الوجود. إذا الماهية تتكسر، الصرافة يعني لا تكسر. صرف الوجود، صرف يعني خالص واحد. واضح؟ إذا الوجود أصيل، الوجود صرف، صرف يعني خالص لا تكسر فيه، ولازم الصرافة أنه يكون لا يتكرر ولا يتكسر. واضح؟ لان هو في تكسر وبالتالي لا يتكرر ولا يتكرر. نتيجة الصراف أيضا الوجود خلينا ما نقول نتيجة لازم للوازم في الواقع في تلازم بينها والصفات أن الوجود أصيل وإذا كان أصيل يعني له أصيل يعني في الواقع إذا هو صرف خالص إذا كان صرف فهو لا ثانية له يعني واحد لأن الاثنينية تستلزم أن يكون في تغاير وإحنا نقول صرف صرف يعني خالص ما في ما في جهة تجزئة ما في جهة إذا لا جهة تغاير لا تغاير كلي ما عندنا وجود واحد يغاير تماما وجود ثاني وتناهض صرف صرف الوجود ولا تغاير جزئي لكن ما في جزئية صرف يعني لا يتجزأ زين هذا يخذونه في الوجود الصرف هذا البرهان فإذا كان الوجود صرف خالص إذا ما إلي ثاني ما في شيء ثاني غير الوجود زين ما هو نقيض الوجود العدم فكل ما سوى هذا الوجود الصرف هو عدم هذا العدم بالذات إلا إحنا نسميه إيش حيثية شأنية إذا الكثرة معلومة بالذات ليست لها حق من الوجود مطلقا هو كرونا مجرد ما يكون لها الحق ولو أصل من الوجود يعني أصبح هذا الصرف غير صرف غير خالص أصبح مركب والمركب ما يصبح يصير إله إذا التوحيد في العرفان توحيد العرفان ينفي أي نوع أي حق للوجود لما في الله سبحانه وتعالى كل ما سوى الله هي حيثيات شؤونه تقييدات معدومه بالذات بينا من قبل معدوم بالذات لا يعني احنا قاعدين نتكلم عن العرفان اللي معدوم بالذات لا يعني انه غير موجود مطلقا وانما موجود تشؤونات الذات ظهورات الذات واضح؟ السيد العلامه الطباطبائي في كتاب الرسائل التوحيديه يناقش هذا البرهان برهان صدق الوجود لا ولا قدرة يقول هذا البرهان يوصلنا إلى ذات لها تعين لأن صرف الوجود ليست الهوية الغيبية المطلقة بدون تعين حتى الأسماء والصفات يوصلنا إلى ذات اجتمعت فيها الأسماء والصفات ذات اشتملت على الأسماء والصفات اللي هي يثبت لنا مقام الواحدية مقام الواحدية يعني مجمع الأسماء والصفات مقام الله سبحانه وتعالى الوصفي قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد هني الله الوصفي اللي هي مرتبة الواحدية لا تثبت لنا التوحيد الإطلاقي تثبت لنا التوحيد في مرتبة الواحدية يعني في مرتبة نازلة فوق الواحد يعني من الأحدية والأعلى من الأحدية هي الهوية الغيبية المطلقة لو حاجة عليه نتكلم عنها الوحدة الإطلاقية إحنا لو نثبت الوحدة الإطلاقية الوحدة الشخصية الإطلاقية سيد العلامة يقول هذا الدليل برهان صرف الوجود على إشكال وهو أنه لا يثبت لنا الصرافة المطلقة اللي احنا ننظر إلها اللي هي الهوية الغيبية المطلقة ولا حتى الأحدية يثبت لنا مقام الواحد يعني ذات تشتمل على الأسماء والأسماء هي أيضا ذات ولكن في الأخير يثبت لنا إذا بغينا نستفيد من هذا البرهان في إثبات وحدة شخصية إطلاقية لابد من إضافة مقدمة هذه المقدمة تبعد عن الأسماء والصفات وهي أن الأسماء والصفات متمايزة في المفاهيم إذا أضفنا هذه إلا إحنا هني لا نقصد بالوجود الأصيل الصرف الواحد هو الوجود الواحدي اللي هو مرتبة الأسماء والصفات وأن الصفات الأسماء والصفات عين الذات الإلهية هناك أيضا عينية وحدة ولكن هذا مو الواحد تذكرون تقسيمات اللي شو ذكرناها الوجود في نفسه الوجود لنفسه الوجود بنفسه انت هنا تبغى تثبت الوجود في نفسه في مقابل الوجود في غيره، الوجود الربطي، الوجود في نفسه يعني التوحيد الذاتي. انت قاعد تتبع التوحيد الذاتي، واضح؟ الخليفه لا، الخليفه في الاحديه زين. لكن انت الحين هنا لما تقول الوجود في نفسه، لنفسه بنفسه بنفسه، يعني انه لا يحتاج الى عله، وبين هنا اللي ما يحتاج الى عله ما ادري وش له الافعال الالهيه، ما يحتاج الى في نفسه لنفسه ويا الصفات الاسماء، الاسماء والتوحيد الصفاتي الواحديه. سيد العلماء يقول هذا الدليل وهذا الصرف يثبت ان الوجود في نفسه لنفسه، صرف الوجود. الذي لا يحتاج الى موضوع في مقابل وجود لغيره الذي يحتاج الى موضوع، اللي هي الحيثيات الانزواجيه الاسماء والصفات. واضح؟ انت هنا قاعد تثبت لنا الوجود في نفسه لغيره اللي هي الاسماء والصفات، او انه يثبت لنا الوجود في نفسه لنفسه بالنظر الى ان هناك ذات وهناك اسماء وصفات. واضح؟ يعني قاعد تتكلم عن ذات وانت وهي ظاهره في الاسماء والصفات، ويثبت لنا الاسماء والصفات لغيره، يثبت لنا لنفسه. احنا نبغى نثبت الوجود في نفسه. واضح خلاص؟ اذا كان هذا التقسيم تقسيمات الوجود واضحه، يصير اشكال سيد العلماء واضح، البرهان واضح، صرف الوجود يعني خالص واحد لا ثانيه له، وبالتالي ما يترك مجال لاحد، فكل ما سوى الله عدم، فما سوى الله سبحانه وتعالى معدوم بالذات، هذا هو البرهان. سيد العلماء الطباطبائي يقول هذا البرهان يناسب اثبات الواحديه، يعني الوجود في نفسه لنفسه. واضح؟ لأن الأسماء والصفات هي عين الذات الإلهية خالصة لا تنقسم. هذا البرهان يوصلني لهذه النقطة، وهذه النقطة هي منطقة الواحدية في منطقة العرفان، الوجود في نفسه لنفسه، الذات التي تشتمل على الأسماء. فإحنا الآن نبغى نتكلم عن الوجود، نبغى نثبت الوجود في نفسه وليس الوجود لنفسه. واضح؟ فعشان ان احنا نبدل الاسماء والصفات لازم نضيف مقدمه، ان هذا الوجود الصرف صرف حتى على مستوى المفاهيم، لان في مرتبه الواحديه صحيح هناك وحده وجوديه بين الذات والاسماء، ولكن في تمايز مفهومي، العلم في مفهوم العلم غير مفهوم القدره، مفهوم الحياه غير مفهوم العلم، في تمايز مفهومي. فيقول سيد العلماء اضيفوا هذا المقدمه، بان هذا الوجود الصرف صرف حتى عن المفاهيم، صرف حتى في المفاهيم. هناك ما في لا اسم ولا رسم ولا مفهوم ولا شيء، هذه الذات المطلقة، توحيد الذات. واضح أفهم؟ هذا كلام سيد العلامة ومناقشته للبرهان الصرف. يمكن لأجل هذه المناقشة أو السيد أنزلي ما ذكرها، ولكن أمين النجات ذكرها في التقرير اللي حكى، والسيد يتأمل ذكرها مع المناقشة، مناقشة السيد العلامة. يعني البرهان الأخير برهان لا متناهي، وهذا مذكور في كتابكم، برهان لا متناهي. وهذا البرهان ميزته اللي حتى المتكلمين يقبلون فيه، مو بس مو برهان فلسفي، برهان حتى في الكتب الكلامية القديمة موجود. أول شيء المقدمة، لا متناهي ما نقصد منه، لا متناهي عندنا، لا متناهي بالفعل وهو المقصود، لما نقول الله سبحانه وتعالى لا متناهي، لا متناهي فعلا، يعني الآن فعلا هو لا متناهي. كل أسماء لا متناهية، مو تتصورون أنه أسماء لا متناهية أو الله سبحانه وتعالى لا متناهي، يعني في ظهورات لا متناهي، مو أن في خلق لا متناهي، لا، هو ذاته لا متناهية، ذاته مطلقة، ذاته لا حد لها. كثير من اللي يدرس هذا البرهان في العقائد يتصور أنه خلق لا متناهي، كمالات لا متناهية، يعني كل يوم هو في شأن. هذا مو كلام على التوحيد الذاتي، اللي تحط الأسماء مو كان الذات. توحيد الذاتي لما نقول الله سبحانه وتعالى لا متناهي بالفعل، يعني الآن هو لا حد له. عشان يبينه خلي يبينه لا متناهي بالقوة، لا متناهي بالقوة يعني ليس له حد يتوقف عنده. مثل العدد، العدد الآن محدود، يعني 1 2 3 4، لكن نفس العدد لا متناهي، يعني تقدر تعد إلى ما لا نهاية. هو لا متناهي بالقوة. الإنسان لا متناهي، ليس لديه حد يتوقف عنده، ولكنه لا متناهي بالقوة. لما نقول إنسان لا متناهي ولا عند حد كمال يتوقف عنده، هذا بالقوة. الآن هو متناهي، أنا الحين في المرتبة الفلانية الوجودية، يعني فاطمة في المرتبة الفلانية الوجودية، ولكن هذه المرتبة وقفت عندها حددتها، لا متناهي. العالم لما نقول العالم لا متناهي، ما نقول لا متناهي بالفعل، بالقوة، يعني في قابلية أن يترقى أكثر. هذا معنى المقصود لا متناهي بالقوة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا متناهي بالفعل، يعني بالفعل هو لا حد له. مو أن لا حد له، يعني في قابلية أن يظهر أكثر، وفي قابلية لا هذه الظهور أتكلم عن الأسماء والصفات والأفعال. الذات الإلهية فعلا هي لا متناهية، فعلا هي مطلقة في وجودها، وبالتالي ما تترك مجال إلى أن ينوجد أحد غيرها. يعني سيدي الزامتناه والعرفاء، وهذه من الأدلة اللي يذكرها أيضا صالح بن كنكة، يناقش فيها المتكلمين وفلاسفة المشاء، يقولون الكل، كل من يعتقد بوجود إله يعتقد بأن هذا الإله لا متناهي. لأن إحنا إذا ما قلنا أن الإله لا متناهي بالفعل، لأن إذا قلنا أن الإله لا متناهي بالقوة أو متناهي مقيد، صار مو إله. الإله لا متناهي بالفعل، الكل يقبل فيها. أنت إذا قبلت بأن الله لا متناهي بالفعل، يعني مطلق فعلين، فمن لوازم القبول ب اللا تناهي في الوجود الإلهي أنه لا يترك مجال أن ينوجد أحد. لا متناهي بالفعل، ما لا أدار الوجود، هو أدار الوجود. إذا كان في دار للوجود فهو كل وجود، هو ما يترك مجال لأحد. لازم اللا متناهي بالفعل أن تقبل بالوحدة الشخصية الإطلاقية. هل أيضا البرهان سهل، ما في شيء، ما في مقدمات يعني، بس تصور اللامتناهي بشكل صحيح يوصلك إلى متناهي بالفعل، يعني يوصلك إلى الوحدة الشخصية الإطلاق. واضح أخوة؟ في سؤال أو شيء؟ البراهين عطاء أنزلية كما في نهاية التوحيد العرفاني آخر فصل. الحين باقي لنا لوازم الاعتقاد بالوحدة الشخصية الإطلاقية، لوازم كثيرة. هل صاحب الكتاب يذكر لنا تقريبا 6 أو 7 لوازم؟ بكره إن شاء الله بنبدأ باللوازم. أمين الإجابة يختم اللوازم، في حين أن عطاء أنزلي يذكر اللوازم قبل البراخين. خصوصيات ولوازم الوحدة الشخصية للوجود، الإطلاق المقسمي للحق سبحانه وتعالى، تمايز الحق والخلق، الحيرة الوجودية، الخير والشر، نفي الحلول والاتحاد، وأن الكل هو الله، تحقق الخارجي للكثرة والخلق، لحظات النفس الأمرية، والأبعاد التربوية للتوحيد العرفاني. هذا اللي باقي لنا إن شاء الله، اللي هي لوازم وحدة الوجود، 9 لوازم تقريبا أو 8 لوازم. بكرة إن شاء الله بنحاول ناخذ نص ساعة على 4، وبعد بكرة نكمل 4 الباقي. نفتح الكتاب له على البراهين، صفحة 264 تقريبا. إقامة البرهان على وحدة الوجود. إقامة البرهان على وحدة الوجود الفصل الرابع. بعد أن قدمنا تعريفا للدعوة الأساس في معرفة الوجود في علم العرفان النظري، أي نظرية وحدة الوجود، نصل إلى مقام الإثبات ودور البراهين الفلسفي لإثبات هذه النظرية بشكل منطقي. ولا نريد في هذا الفصل بيان مفهوم هذه النظرية، بل نسعى إلى إثباتها فقط. وإن كان الوصول إلى معرفة صحيحة بطريقة الإثبات الفلسفي لهذه النظرية سوف يجعلنا أكثر قدرة على الوصول إلى صورة واضحة. يعني الأدلة أيضا بتوضح لنا الفكرة، فكرة التوحيد العرفاني. لقد ذكرت أدلة كثيرة لإثبات صدق نظرية وحدة الوجود، ونحن نشير هنا إلى اثنين منها فقط. لاحظوا اثنين، حدث واحد له برهان الصرف، حدثان صرف الوجود. ففي البرهان الأول نسعى من خلال تحليل علاقة الألية والمعلولية وهوية الوجود المعلولي والإمكاني إلى إقامة الدليل على وحدة الوجود. البرهان الأول له برهان الوجود الربطي يسميه أمين النجات، الثاني يسميه برهان التحليل العلاقة العلية. البرهان الأول يبدأ من المعلوم، يفصل المعلول هذا ما يوصل من خلاله إلى أنه المعلول لا شيء، وبالتالي ما عندنا إلا وجود واحد مطلق، تقول وحدة شخصية إطلاقية هذا معناها. البرهان الثاني بيبدأ من صرف الوجود، يعني بيبدأ من الوحدة الشخصية الإطلاقية، صرف الوجود واحد، واضح؟ أما البرهان الثاني فنسعى فيه إلى إثبات هذه النظرية من خلال ملاحظة بسيطة خصوصيات وجود مطلق، وهي عدم التناهي. هني بعد ما ذكر صرف الوجود نفس الشيء، صرف الوجود بدأ بخصوصية من خصوصيات الوجود المطلق وهو الصرافة والوحدة، صرافة لازم الوحدة. ولا تناهي أيضا نفس الشيء، لا تناهي والإطلاق لا ينسجم إلا مع الوحدة، يلازم الوحدة، واضح؟ برهانين ذلين متشابهين. في البرهان الأول يسعى إلى إثبات المطلوب من طريق الشؤون والكثافة الإمكانية، والبرهان الثاني من خلال الحقيقة المطلقة الواحدة للحق تعالى نفسها. وهذان البرهانان هما اللذان ذكرهما أولى صدر في آخر المجلد الثاني من كتاب الأسفار الأربعة لإثبات وحدة الشخصية للوجود، ونحاول هنا تقديمهما بطريقة جديدة. هنا لاحظ الهامش رقم واحد قلم اللي صدر حول هذا البرهان. برهان هذا الأصل من جملة ما آتانيه ربي من الحكمة بحسب الإناث الأزلية، وقاعد نتكلم هنا عن البرهان الأول له الوجود الربي، وجعله قسطي من العلم بفيض فضله ووجوده، فحاولت به إكمال الفلسفة وتتميم الحكمة، أنه حتى أكمل الفلسفة وأخرج بها إلى حد وسط بين المشاء والعرفان، أكمل الفلسفة بحد وسط قريب من العرفان، أدخلت الوجود الربطي. البرهان الأول تحليل علاقة العلية. لا بد لنا أولا من التذكير بمقدمتين قبل التنتهي. إذا الفارق الأساس بين نظرية ملاصدرة التشكيك الخاص ونظرية وحدة التحرير إعادة، يقول لنا نظرية ملاصدرة تبتنى على التشكيك الخاص، والتشكيك الخاص يعني له حظ من الوجود، في حين لا إحني لما بيحلل العلاقة وما يعتمد على أن الوجود له حيثية تعليمية، الوجود له شو يسميه المعلول، وجود المعلول حيثية تعليمية بالنسبة إلى العلة، يعني يحتاج الكثرة حقيقية. لا، هني في التحليل بيبين ان هذه الكثرة الحقيقية من باب التعليم، احنا لازم نتجاوزها ونروح الى حيثية تقييدية شأنية، يعني الى ان هذا المعلوم في حقيقته لا شيء، هذا اللي بيقوله. وش اسمه ايضا هني بأكر على وش المعنى، الا ما عندنا وجودين مختلفين، هذا في نظام تشكيك الخاص حتى اعلمك وايبك الى هذا الحين هني ابغى اقول لك في هذا الاستدلال ان المعلوم لا شيء، فقر محض، ليس له هوية مستقلة، يعني شأن من شؤون العلة. إنزين، بناء عليه يمكن القول انه في نظام العله والمعلول الذي تؤكد عليه نظريه التشكيك الخاص، ذات العله منفصله عن ذات المعلول. لاحظوا هذا وين؟ في التشكيك الخاص. لكن هنا لما نتكلم عن التحليل هو بيطلع من هذه، بيترقى الى الراي العرفاني، ولكن بنفس الوجود الرابط، نفس فكره الوجود الرابط بيطور المفهوم. اما في وحده الوجود العرفانيه فلا معنى للعليه بالمعنى المذكور اعلى، وتتبدل علاقه العليه علاقه التشاؤم، فهي علاقه الشان بذي الشان. وفي نظريه الوحده الشخصيه الموطن الوجودي للشان ليس مستقلا عن ذي الشان، وهذا الوجود الرابط. وفي هذه النظريه الشان بالذات والذات للعدم، ولا يكون مستقل الوجود الا بالمجاز والعرض. وفي هذه العلاقه يملا ذو الشان كافه المواطن الوجوديه، هذه الحيثيه الشانيه، ولا يخلو موطن منه. وللشأن في عين ما له في مقام إطلاقية من وجود لتمام التمولات والصفات بنحو اندماجي له بواسطة، لاحظة هنا اندماج الكمالات والصفات يعني وحدة إطلاقية محضة اللي هي مرتبة الذات الإلهية، التوحيد الذاتي، أو حتى الأحدية، اندماج تام استهلاك للصفات في المثل، له بواسطة خصوصية السريان الذي فيه حضور وجودي في موطن الشؤون. يعني مثل النفس كيف تنبسط في قواها، تنبسط فتوجد هذه القوة، تظهر هذه القوة. نفس الشيء هي معلومة بالذات موجودة في النفس، هي نفس الشيء، الشؤون معلومة بالذات موجودة بهذه الوجود الإطلاقي لله سبحانه وتعالى. بعد التعرض لهذه المقدمة نشرح الدليل الأول، وهذا البرهان ينتقل من نظرية التشكيك الخاص إلى نظرية وحدة الوجود العرفانية. إذا لاحظوا من هذا البيان سوف ينتقل من التشكيك الخاص إلى وحدة الوجود العرفانية، هذه عبارة مهمة وعليها خط. الوجود الرابط لما ندخله مباشرة نطلع من دائرة الفلسفة، نطلع من العلية والمعلولية، يصير شو اسمه البيانات بيانات وشيها عرفانية، بيان عن الوجود وشؤونه. المقدمة الأولى الهوية الربطية للمعلول. الحين بيبين أن الهوية الربطية يعني فقر محض، هوية ربطية يعني لا شيء، المعلول عين الربط، لا شيء، لا وليس شيء له الربط، بل هو عين الربط. هنا يبين له المثال الذي ذكرناه، أن إثبات هذه المقدمة ممكن بملاحظة مسألة الجعل. ونبدأ أولا بسؤال الآتي، عندما يقال إن الله تعالى أوجد ما هي مات الشجرة، فهل يراد به أمر ما هو باسم الشجرة وبعدين أعطاه الوجود مثل ما كان يتصور المشاة؟ يقول عشان نبين هذه ان الجعل بسيط، او ان الجعل بسيط الان هنا يتكلم عن شأن من شؤون العله، مو ان اعطى الوجود وانما ابرز وجود هذه الماهيه، ابرز وجود هذه الشجره عشان يبينها. المفترض ان هنا يذكر هذا الذهن وكيف يوجد الاشياء، نفس الالتفاف الى الشجره كان وجد في الذهن، فالايجاد هو نفس وجود الشجره، ايجاد ما نفس وجودها، لا يوجد فاصلة بين إيجاد المعلول ووجوده. حقيقة وجود المعلول هي الإيجاد نفسه. فالإيجاد والوجود كلمتان تحكيان عن شيء واحد بلحاظين. لا أن الحق تعالى صدرت منه الحقيقة باسم الإيجاد، ثم بعد ذلك تحقق ما يسمى بوجود المعلول. هو أن الله سبحانه وتعالى فعل الإيجاد، بعدين صار ذي الفعل موجود له، صار معلول. شيئين متمايزين مثل ما كان صور المشابه بشكل، وإنما لا، هي شيء واحد، عملية الإيجاد هي نفس الحلول. واضح خلاص؟ تقريبا هذه نفس اللي ذكرناه. تلخيص هذا البرهان، وجود الشيء هو عين الإيجاد، إيجاد الشيء ليس سوى ربط الشيء بموجوده، فوجود الشيء ليس سوى الربط بالموجود الذي كان. ولأجل التقريب هي يذكر لنا الذهن وكيفية خلقه إلى المعلومات. إذا كان المعلوم ربط هكذا تصورنا بشكل صحيح، إذا لا يمكن أن نحكم عليه شيء، لا يتحمل الحكم، ما نقدر نحمل عليه شيء، ما نقدر نقول فلان كذا وفلان كذا، يعني هدى كذا والكتاب كذا والقلم أحمر وأدرج، كل هذه الأحكام ليست له، لأنه رب، لأنه فاقر، لأنه عدم بالذات. إذا كل هذه الأحكام هي للوجود، ومنهمية هي لأن كل شيء نفهمه من الأعراض هي في الواقع حيثيات للوجود. يعني ما عندنا جوهر وعرض وما هي وما أدري وإيش، وروح نبحث أحكام الماهية وأحكام الأعراض، كل هذه حيثيات إلى الوجود بالذات، لأن الماهية ليست لحد الوجود وهي عدمية. وكل ما سوى ما سوى هذا الوجود المطلق ما سوى الله سبحانه وتعالى هو شأن من شؤونه. إذا الأحكام له بالذات، واضح؟ هذه اللي هي المقدمة الثانية. فإذا كان ما يتحمل الحكم بالتالي فلا أستطيع أن أحكم عليه بالوجود والعدم. يعني هذه التعبير الذي كان ما بعلا إذا ما هو نوع النسبة والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى وشؤونه هي نسبة الإبراز وليست الإفراز. هذه تقريبا نحاول تجمع بين التقريرين في البيان يعني. ويتحقق أن هذا المسمى بالمعلول، المسمى بالمعلولية، يعني الحين المفروض إحنا نرفض هذه المعلولية، يعني ما معلول على طول نروح طالع إلى انفصال عن العلة، في علة ومعلول. الحين صار هذا شأن، شأن يعني هو ليس له أي لحظة من أنحاء التحقق، ليس إلا حضور العلة. وجود بالغير يسميه النجم، أو وجود في غيره، وجود في غيره يسميه المعلول. ليست حقيقتها هوية مضايرة لحقيقة الذي المفيضيها حتى يكون للعقل أن يشير إلى هوية ذات المعلول مع قطع النظر عن هوية موجودها. أنت عندما تشير إلى شيء أنت تشير إلى الله، أنت عندما تشير إلى شيء ما له هوية، وأنت عندما تشير لا تشير إلى صاحب هذا الوجود، هذا الوجود الحقيقي. واضح؟ فيكون هناك هويتان وثقليتان في التعاقل، أحدهما مفيض والآخر مفاض. إذا كان كذلك لازم أن يكون المعلول ذات سوى معنى كونه معلول، بين معنى كونه معلول يعني رب لكونه متعقلا من غير تعقل علته وإضافة إليها، والمعلول بما هو معلول لا يعقل إلا مضافا إلى العلة، إذا هو في العلة. فانفسخ ما أصلناه من الضابط في كون الشيء علة ومعلول هذا خل. فإذا المعلول بالذات لا حقيقة له بهذا الاعتبار سوى كونه مضاف ولاحق ولا معنى له غير كونه أثر وتابع من دون ذات تكون معروضة لهذه المعاني. يعني تماما مسحة تماما التعين والماهية تماما، هذا لا ليس له تعين، هذا ظهور شأن من شؤون العلة. واضح؟ لما دخل الوجود الرابط خلاص يروح الذات الشيئية التعين كلها تروح، يصبح ظهور برود إلى بعض أنحاء العلة. واضح خلاص؟ يعني يذكر شيء واحد من كلام الله صدر على يعني البعض يستشكل يقول أعلم الله صدري، ليش بديت بالتشكيك الخاص؟ إذا كان أنت بتوصل إلى تشكيك خاص الخاص، ليش ما بدأت بالتشكيك خاص الخاص؟ والله صدري جواب إنه من باب طريقة التعليم، أنا لما أبدأ بالبداية والنهاية بالتشكيك الخاص وبعدين أدخل وجود الرابط أغلب المسألة تماماً عرفانية. مجرد ما يدخل وجود الرابط يصير البحث يختلف في الحكمة المتعالية، تنتقل إلى مرحلة أخرى. زين؟ يعني شو اسمه؟ هو لصدري يجيب أن هذا من بعض التعليم. واضح خلاص؟ إن شاء الله البرهان القادم تقرونه، البرهان الثاني عن امتناه الحق، تعالى وبكرة نطبق عليه بشكل سريع، ولا في عبارة واضحة في البرهان الأول أيضا بكرة شو اسمه نوضحها. حاولوا تقرون البرهان الأول عشان بكرة لا في سؤال فيه نوضحه إن شاء الله مع القراءة تتضح البراهين. الله يعطيكم العافية وسعدكم دعاء.